الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله الذي جمعنا في عصر يومنا هذا الاثنين الموافق 29 من ربيع الآخر لعام 45 و400 ألف في مسجد الفرقان بالحوطة الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ المبارك محمد بن جمال حفظه الله وبارك فيه وفي ذريته وفي طلابه وفي علمه وفي جميع شأنه، وبارك الله بالحاضرين وجزاكم الله خيرا. قد سمعنا في مقدمته خيرا، ومن ذلك عداوة أهل الباطل للمساجد. هذه العداوة متأصلة في قلوبهم من زمن بعيد، حتى أن الله عز وجل ذكر هذا الأمر في كتابه، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أي لا أظلم من هذا الصنف السيء الذي منع الناس من إقامة الشعائر في هذه المساجد، ولم يكتفي بالصد عنها بل سعى في خرابها، إما بمنع قاصديها أو بتفجيرها وتدميرها. نسأل الله السلامة والعافية. وقد كان الصليبيون في الزمن الماضي كما هو حال اليهود الآن وحال الرافضة وحال الهندوس وحال البوذيين وأغلب الكافرين، كانوا إذا احتلوا بلدة مسلمة بدأوا بمسجدها، إما أن يحرقوه وإما أن يجعل مكانا للفسق والزور، وإما أن تربط فيه الخيول والدواب امتهانا لهذه البيوت وغيظا من عبادة المسلمين لربهم فيها وبغضا لهذا الدين، لأن هذه المساجد شعار أهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ نزل المدينة بدأ بالمسجد وأصحابه، حين مصر الأمصار وفتح الفتوحات كان أول عمل يقومون به بناء المساجد. المساجد وجودها أمنة وعلامة على محبة العباد لربهم، لا سيما إذا عمروها بالتوحيد والسنة والدعوة والعلم والعمل، عمروها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا يبول في المسجد: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. ويضاف إلى ذلك ما كان في بابه من العلم والعمل بالعلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنته من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تعلق قلبه بالمسجد أحب المسجد يرتاح في المسجد يسكن في المسجد والحمد لله هذا الأمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم في زمن خلفائه إذا بحثوا عن غائب بحثوا عنه في المسجد وإذا طلبوا طلبا ذهبوا إلى المسجد وإذا اجتمعوا لشأن كان ذلك في المسجد. انظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خاصم زوجته ذهب إلى المسجد وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر فيه التراب فقال قم أبا تراب قم أبا تراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما استلقى في المسجد. وفي حديث عبد الله بن زيد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وإذا صلى الفجر جلس في المسجد حتى تطلع الشمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما سأل هل رأى أحد منكم رؤيا والصحابة يخوضون في أمر الجاهلية يضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى البركات العظيمات التي امتن الله بها علينا في هذه الدعوة المباركة بسبب لزوم المساجد لزوم المساجد بيوت الله. والله عز وجل كريم واسع يعطي من نزل في بيته يكرمه لكن من نزل على الوجه الشرعي مخلصا لله تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيرجع من هذه البيوت بالخير العظيم. وفي بيوت الله تحصل الطاعات وتقل السيئات. تجد أحدهم إذا دخل صلى تحية المسجد ثم أقبل على ذكره أو على قراءة القرآن أو ربما استمع درسا أو ربما سمع توجيها أو ربما كثر صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فإذا كان هذا حال الدنيا فالذهاب إلى المساجد والجلوس فيها من أسباب السلامة من البلاء والفتنة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ومن أحسن ما يكون الجلوس في المساجد مع الدروس العلمية والتوجيهات العلمية المستنبطة من الكتاب والسنة. فكم من جاهل تعلم وكم من غافل تذكر وكم من معرض اتعظ وكم من متهاون نشط بعد كسله وفتوره. والحمد لله أن هذه السنة التي كادت أن تموت في أغلب بقاع الأرض أحياها الله عز وجل على يد شيخنا مقبل بن هادي البادعي رحمه الله. كان الناس حتى أصحاب العلوم الدينية قد علقوا أصحابهم بالمعاهد بالمدارس بالكليات بغير ذلك شهادات. وشيخنا مقبل رحمه الله حرص كل الحرص على أن يعلم قلوب طلابه ومن إليهم بالمساجد، فكانت دروسه جميعها في المسجد. وهكذا صارت دروس الطلاب في المسجد، وصارت كثير من الدور بعد ذلك وأنشئت في المسجد. فارتبطت هذه الدعوة بالمساجد كما ارتبطت سالفتها، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة أصحابه. فتجد ما ينزل نازل إلى منطقة من المناطق إما أن يقيم دعوة في مسجد، وإن لم يكن ثمة مسجد سعى في إيجاد هذا المسجد، لأن المسجد يا أخوة لا سيما المسجد الذي يبنى على ويعمر بالطاعة، يعمر بالكتاب والسنة، تظهر فيه الشعائر، يعمر بالشعائر، تنشر فيه السنن، يصل به المدرس، يصل به الخطيب، يصل به الواعظ إلى قلوب الناس. ولماذا حرصت الجمعيات على الاستئثار بالمساجد وتبنى المساجد من طريقها، حتى تستخدم المساجد على وفق أنظمتها وقوانينها المخالفة للكتاب والسنة، يعني على طريقة تجميعية بدعية، ويمكنون الناس لخطيب منهم. وهكذا حرص كثير من أهل الباطل على الاستحواذ على المساجد التي ربما كانت في يد أهل السنة والجماعة، كانت يسقى منها الناس العذب الزلال، العسل المصفى، واللبن الطيب من أدلة الكتاب والسنة. والحمد لله أهل السنة يحرصون على أن تكون مساجدهم على وفق الشريعة، حتى ولو لم تكن مبنية بالبناء الحديث، ولو بنوا يعني عشة أو ما في ذلك يقيمون فيها الدين. وقد وصلنا إلى مناطق كثيرة في العالم وكنا نجد مساجد أهل السنة أحيانا في الأخشاب والمرابع، هذه التي تستخدم في الصبيات وغير ذلك، إنما تظل من الشمس وربما لا تكن من المطر، ومع ذلك تنشر منها السنن وتظهر فيها المبرات والخيرات، ويتميز بها أهل السنة عن غيرهم. هذه البيوت لما كانت بيوت الله عز وجل ضاعف الأجور لمرتاديها، يؤجر في خطواته، يؤجر في جلوسه، يؤجر في صلاته، يؤجر في رجوعه منها إلى بيته، وأدلتها مبسوطة في موطنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة أو في المسجد تفضل على صلاته في سوقه وبيته ببعض 20 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة، إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. أين تجدها؟ وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. في أدلة كثيرة، إنما أردنا إكمال ما بدأه الشيخ المبارك محمد حفظه الله في عداوة أهل الباطل للمساجد، وعلمنا أن سبب هذه العداوة الشديدة هو الخير الذي ينشر منه أو منها، ولذلك يحاربون بلاد الكفار لا يسمحون برفع الأذان ولا يسمحون بإظهار المساجد إلا في بعض المناطق، وإلا في الغالب أنهم يستأجرون إما قاعة وإما شقة ثم يقسمونها يصلون فيها ما شاء الله أن يصلوا. وأما في بلاد الإسلام فالحمد لله ما زالت المساجد ظاهرة ترفع فيها الأذانات وينشر فيها الخير ويحصل فيها الخير، لا سيما مساجد أهل السنة والجماعة. أما مساجد الرافضة ينشر فيها سب الصحابة رضي الله عليهم. إذا سيطر الرافضة على مسجد أخرجوه من المقصود الشرعي الذي من أجله بني، وهكذا الصوفية إذا سيطروا على مسجد أخرجوه من المقصود الشرعي. تجد أحسنهم حالا أصحاب موالد وبدع خرافات، فضلا أن يكون أشد من ذلك مشركا منددا داعيا لغير الله عز وجل معتصما بغير الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا الخوارج إذا مكنوا من مسجد استخدموه في التكفير في الفتاوى الجائرة، بينما أهل السنة بحمد الله مساجدهم لتعليم العقيدة الصحيحة، لتعليم التوحيد الخالص، لتعليم الصلاة، لتعليم بقية الأحكام. مجالسهم يستفيد منهم، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل النسك ونافخ الكير، لا سيما إذا اقترن هذا المسجد بإقامة الدروس العلمية. انظروا كيف صار مثل هذا المسجد مأوى لكثير من الأخوة الذين يأتون منها هنا ومنها هنا، وذلك المسجد كذلك وهذاك المسجد كذلك. في أغلب البلاد اليمنية صارت المساجد التي هيأ الله من يقوم عليها من العلماء والمشايخ مأوى لطلاب العلم يأوون إليها، يتناصرون، يتآزرون، يكثر بعضهم سواد بعض، يتعاونون على البر والتقوى، يعتصمون فيها من الفتنة. هذا أيضا من أعظم النعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. ولا أسلم في هذه البلاد اليمنية في هذه الأزمنة من الاعتصام واللوذ بمثل هذه المساجد بأمر الله، بأمر الله الشرعي. والقدر أيضا إن وقع فإن فيها ذلك. فعلينا عباد الله أن نعرف عظيم نعمة الله علينا بهذه المساجد، ونعرف عظيم نعمة الله علينا بهؤلاء المشايخ وهؤلاء العلماء الذين فرغوا أنفسهم لإقامة هذه المساجد وهذه الدور، واستقبال من ينزل بهم وبذل الجهد والوقت في ذلك. ومن هؤلاء الشيخ المبارك محمد با جمال حفظه الله صاحب التصاريف النافعة والخطب الماتعة والكلمات الجميلة والنصائح المسددة بمن حسبه الله حسيبه. وهذا الدار الذي ترونه كم صبر عليه، كم صبر سنوات عديدة وهو ينتظر إقامة هذا البناء الذي تيسر والمرافق التي تيسرت، ثم الصبر حتى أقبل الله عز وجل بقلوب عباده عليه. فنسأل الله لنا وله الثبات حتى الممات، ونسأل الله لنا وله ولكم العون على طاعته ومرضاته وحسن عبادته. فأوصيكم يا حفظكم الله بالاستفادة من دروسه وعدم التخلف إلا لأمر يعني لا بد منه، فلنستفد مما يلقى من الدروس والعلوم والفنون، حتى الذي ليس بطالب علم ما ضره أن يحضر بين المغرب والعشاء إن كان مشغولا في بقية الأوقات. يا أخوة، كان المتقدمون من أهل الإسلام يعني كل يعتبر نفسه على ثغرة، ولذلك كان الجميع يعمل بالإسلام ويدعو إلى الإسلام ويطبق الإسلام. لكن في عهدنا هذا صار أغلبنا يظن أن الإسلام إنما يعمل به المطاوعة أهل الاستقامة، فربما تجد ما يبالي بالصلاة لأنه يظن أن الإسلام لغيره، ما يبالي بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما يبالي بطلب العلم. الناس كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفودا، يجلس أحدهم 20 ليلة، ويجلس هذا 3 ليالي، ويجلس هذا جمعة، ويجلس هذا فترة، وكل يرجع إلى بلده مبلغا داعيا إلى الله عز وجل. هذا هو، بارك الله فيكم. فنعود أنفسنا التعلق بالمساجد لعظيم الأجر في ذلك، وهذا ينال بالتعود، إنما العلم بالتعلم. فالذي عود نفسه مجالس الزور يعتادها مع الأيام، والذي عود نفسه أماكن اللعب يعتادها مع الأيام، والذي عود نفسه بالمسجد سيجد نفسه يعتادها مع الأيام، وإذا به يتحول من عامي إلى طالب علم، وكذلك من إنسان معرض إلى مقبل، ومن يعني مثلا غير محسن لشيء إلى محسن بالنصيحة بالأمر المعروف، إلى مستفيد في نفسه، مستفيد في أبنائه، مستفيد في أهله. فالله الله في عمارة هذه الدور لو لم يكن إلا إغاظة للكافرين، إغاظة للمبتدعين الضالين، فإن إغاظة أهل البدع من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة أن يغاض أهل البدع وأهل الباطل. والإنسان يعمر هذا المسجد قبل أن يحال بينه وبينه. انظروا إلى السواقتين الحبشي حين يغزو جزيرة العرب مباشرة يتوجه إلى المسجد الحرام إلى هدم الكعبة، يريد أن يقضي على أعظم مسجد حتى يتسنى له إضلال الناس. وأبرهة الأشرم، أبرهة الحبشي حين أراد صرف الناس عن البيت الحرام بنى قليسا بصنعاء لصرف الناس عن المسجد الحرام. فهكذا تجد أن أصحاب الباطل في قديم الزمان وحديثه ومستقبله يعمدون إلى هدم المساجد، أو إلى منع الناس من غشيان المساجد، أو إلى تشويه المساجد، تشويه المساجد إن لم يستطيع المنع بلسان الحال شوهوها بلسان المقال. وهذه أوكار إرهابية، وهذه يعني كذا وكذا من الأقوال التي يقولونها. فعلينا أن نعمر هذه المساجد ونحتسب الأجر من الله عز وجل، ونعلم أن بها عزنا وسددنا وتمكننا، وأن البركة فيها أكثر من غيرها، إلى غير ذلك مما قد سمعتم. وما لم تسمعوا وإنما هذه تتمة لما قد علمتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك.